وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
لقد كانت الدولة العثمانية في أول أمرها تنطلق في فتوحاتها انطلاقا سريعا مثيرا لاستغراب خصومها مع عجزهم عن رد توغلها في بلادهم. لقد أدركت وأنا في بورصة وقد وقفت عند أشهر جوامعها سر هذه الانتصارات المتتالية. لقد أدركت أننا أمة لا ننصر بعدد ولا عدد، وإنما هو نصر إلهي لصلاح سريرة ممزوج بحسن علانية. لقد أدركت وأنا أقلب صفحات تاريخهم وأتأمل في آثارهم أن الأمر بعيد عن المادية التي يتسلح بها من فقد روعة النصر الرباني. لما وقفت عند أولو جامع أو الجامع العالي عاينت سر هذه الانتصارات، وأنا أقلب سيرة أحد سلاطينها وهو السلطان بايزيد الأول.
في سنة 797 من الهجرة الموافق سنة 1396 من الميلاد، وبقرب هذا الجامع أولو جامع في بورصة، تقدم السلطان بايزيد الأول شاهدا عند القاضي شمس الدين الفناري، فلما مثل بين يديه كشاهد رفض القاضي أن يقبل شهادته. فلما سأل عن سبب ذلك وهو السلطان قال له: إنك لا تصلي جماعة مع المسلمين. فخرج السلطان بايزيد الأول من مجلس القضاء ولم يعترض على كلام القاضي، وأمر على الفور بأن يبني جامعا كبيرا في هذه المدينة التي كانت عاصمة للدولة العثمانية وهي مدينة بورصة. فبني هذا الجامع أولو جامع أو الجامع العظيم أو الجامع الضخم، ليكون أول جامع يبنى بهذا الطراز وبهذا الحجم العظيم في بورصة عاصمة الدولة العثمانية آنذاك. وقد بني الجامع على الطراز السلجوقي، والدولة العثمانية كما نعرف أو العثمانيون كانوا تبعا لدولة السلاجق التي كانت تحكم أطرافا من آسيا الوسطى وغيرها. وقيل إن السلطان بايزيد الأول في سنة 1396 لما جرت معركة عظيمة بينه وبين التحالف الأوروبي النصراني ضده، قال: لئن انتصرت في هذه المعركة لأبني لله عز وجل 20 جامعا. فبني هذا الجامع، ونحن نرى في هذا الجامع هناك ما يقرب من 20 قبة. قيل إن هذه القبب 20 بنيت على عدد المساجد التي نذر السلطان بايزيد الأول أن يبنيها. السلطان بايزيد الأول يعد من أشهر سلاطين الدولة العثمانية، وكان معروفا بقوته وشجاعته وسرعة تنقله من مكان إلى آخر في معاركه الحربية والبحرية، ولذلك لقب بيزيد الصاعقة لقوته وجبروته. وقد تلقى عن أبيه مراد الأول العلم والأدب والحنكة السياسية والعسكرية ولذلك منذ فجر تاريخه السياسي بدأه فاتحاً مجاهداً، انطلق في معارك كثيرة يواجه أوروبا وغيرها، وكانت من أشهر معاركه تلك المعركة التي أدخل فيها بلغاريا تحت حكم الدولة العثمانية، فارتجت لذلك أوروبا واجتمع جمع كبير من الأوروبيين يحاول أن يصد عدوان السلطان بايزيد الأول.
وقفت حيث وقف، صليت حيث صلى، جلست حيث جلس، تجولت حيث تجول، تتبعت خطاه، صرت أقرأ شخصه في أثره، فعلمت سر تلكم الانتصارات فدونكم بعض خبرها.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر بفتح القسطنطينية، وسعي المسلمين لفتح هذه المدينة العظيمة تاريخياً واستراتيجياً واعتقادياً لم يكن في فجر تاريخ هذه الأمة في عصر بني أمية فقط، وإنما استمر طوال تاريخ هذه الأمة وهم يسعون إلى فتحها. العثمانيون إذا ذكر معهم فتح القسطنطينية فإنه يتبادر إلى أذهاننا جميعاً محمد الفاتح رحمه الله تعالى، لكن السعي إلى فتح هذه المدينة سبق محمد الفاتح. ففي سنة 1396 كان بايزيد الأول حريصاً على هذه المدينة، والقسطنطينية مع كون الأرثوذكس يقيمون فيها ويحكمونها ويديرونها، إلا أن المسلمين كان لهم تواجد في هذه المدينة، ولما كان للعثمانيين قوة وهم يديرون دولتهم من بورصة القريبة من القسطنطينية اسطنبول حاليا، فكانت هناك تهديدات من السلطان بايزيد الأول إلى هذه المدينة التاريخية العتيقة. وكان من قوة السلطان بايزيد الأول أنه كاتب ملك القسطنطينية يأمره بأن يحسن إلى رعايا الدولة من المسلمين، وأن يقيم لهم مسجدا، وأن يعطيهم امتيازات كالامتيازات التي تمنح لغيرهم. وفعلا بني للمسلمين المقيمين في القسطنطينية جامع، وهذا كله قبل فتح القسطنطينية، وبني لهم 700 منزل، وأتيحت لهم امتيازات لم تكن لغيرهم حتى ثبت وجود المسلمين فيها، وعين قاضي للمسلمين، وأخذ السلطان بايزيد الأول ضرائب على الزروع التي كانت خارج أسوار مدينة القسطنطينية. فلما هاجم السلطان بايزيد الأول في سنة 1396 التحالف الأوروبي في معركة نيكوبوليس القريبة من اليونان أو في داخل اليونان حاليا، زاد من قوة الدولة العثمانية، وخافته أوروبا، وخضعت له كثير من الولايات في شرق أوروبا وغيرها، ومنها القسطنطينية التي ارتعدت فرائصها لهذا التهديد العثماني. فكل هذه الأحداث كانت تمهيدا لفتح القسطنطينية الذي قام به محمد الفاتح رحمه الله. فلا يمكن لنا أبدا أن نقطع بين هذا التاريخ وبين التاريخ الذي جرى بعد ذلك في عصر محمد الفاتح، والذي تم للمسلمين فيه فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة للدولة الإسلامية باسم إسلامبول أو إسطنبول، عاصمة الإسلام. في سنة 800 من الهجرة الموافق 1396 من الميلاد، لما رأوا النصارى من قوة السلطان بايزيد الأول وتهديده لكثير من الممالك الأوروبية، بدأوا بتشكيل قوة مكونة من عدة دول بلغ تعداد الجيش أكثر من 120 ألف مقاتل، بدعوة من سيغسموند ملك المجر ونيبولفاس أحد بابوات النصارى. وفعلاً انطلقت هذه الدعوة المباركة من البابوية النصارى بقوة هائلة، والتقوا مع السلطان بايزيد الأول في معركة فاصلة في مكان يقال له نيكوبوليس، يقع اليوم جزء في اليونان، إلا أن السلطان بايزيد الأول استطاع أن يهزم هذه الجموع وأن يقتل فيهم مقتلة عظيمة، ووقع كثير من ملوك هذه الممالك وجيوشهم أسارى في يد السلطان بايزيد الأول، ومنهم ملك المجر نفسه. حتى إن السلطان بايزيد الأول بعد انتصاره في هذه المعركة العظيمة قال عبارته المشهورة: لأطعمن بحصان الشعيرة من كنيسة النصارى في روما. وضجت أوروبا بأسرها لهذا الانتصار العظيم الذي حققه عليهم السلطان بايزيد الأول. لكنه في الوقت نفسه كان السلطان بايزيد الأول لم ينتبه إلى تهديد آخر كان يشكل خطرا كبيرا على الدولة العثمانية، ممثل بخطر التتار الذين أرادوا أن يغزوا الدولة العثمانية مع كونهم مسلمين.
إنه تيمور لينك الذي انقض على الدولة العثمانية في بداية ازدهارها وأسقطها أو أخر نهوضها 10 سنين، وأشغل سلاطينها وأمراءها 10 سنين في حروب داخلية للتفرد بالسلطة. أنا أعلم أن السنين 10 لا تعد شيئا في عمر إمبراطورية امتدت قرونا عديدة، لكنني وأنا أمعن النظر في معالم القوة في الدولة العثمانية غير كاتم إعجابي باستعادة سلاطينها العافية. صرت أفكر لما يصر كثير منا على القضاء على أي مبادرة إصلاح للبشرية تحت اسم محاربة الفساد؟ لما لا نوحد جهودنا في وجه عدونا لنجعل كلمة الله هي العليا؟ لما لا نتجاوز زلات بعضنا فرحين بما عنده من حسنات تعد مقابل تلك الزلات بحرا لا ساحل له؟
في سنة 804 من الهجرة الموافق سنة 1402 من الميلاد كانت هناك تحركات كثيفة بجيش قوامه 800,000 مقاتل للمغول بقيادة تيمور لينك. وهذا الجيش كان مكونا من أعراق مختلفة ولغات شتى، ولصعوبة التفاهم والتخاطب بين أفراد الجيش أنشأ لهم تيمور لينك لغة خاصة مكونة من كلمات ومفردات هذا الجيش الصينية والهندية والفارسية والأوزبكية والعربية، سماها لغة الجيش الأوردو. بدأت هذه الجيوش المغولية تتوسع باتجاه مملكة الدولة العثمانية، وبدأوا يشكلون خطرا على سلطنة بايزيد الأول. وكتب للسلطان بايزيد الأول رسائل شديدة اللهجة، ثم رد عليه السلطان بايزيد الأول بمثل هذه الرسائل، فتفاقمت المشكلة بعد ذلك حتى أدى إلى نشوب حرب عظيمة جدا بين الدولة العثمانية المكون جيشها من 120,000 مقاتل والمغول المكون جيشهم من 800,000 مقاتل، 800 أضعاف تقريبا الجيش. وجرت هذه المعركة في أنقرة عاصمة تركيا المدينة المشهورة، وهزم الجيش العثماني بسبب استعجال السلطان بايزيد الأول، وقتل كثير من أفراد جيشه، ووقع السلطان بايزيد الأول نفسه أسيرا عند تيمور لينك، وبقي في أغلال السجن ما يقرب من سنة، ثم مات ودفن في عاصمة دولته في بورصة. واستمرت الدولة العثمانية بعد السلطان بايزيد الأول إلى زعزعة وخلاف بين أبناء السلطان بايزيد الأول ما يقرب من 10 سنين، إلى أن قام السلطان أحمد الأول في سنة 1413 بإعادة أمجاد السلطنة العثمانية. طبعا جنكيز خان كان يرى أن مثل هذه التصرفات تنطلق من منطلقات إسلامية، الرجل كان مسلما. ولذلك بعد سقوط الدولة العثمانية في سنة 1402 هاجم تيمور لينك مباشرة أزمير ودك حصون الفرسان يوحنا كرسالة موجهة للعالم الإسلامي أنني لا أحمل في هذه المعارك إلا رسالة إسلامية، مع أن هذا الحدث الجلل وهو إسقاط الدولة العثمانية كان خبرا مفرحا للممالك النصرانية، وزينوا له أن يهاجم بعض الدول والمدن الإسلامية التي كانت تتبع مملكة الدولة العثمانية. قتل السلطان أو مات السلطان بايزيد الأول، وتزعزع الأمن في الدولة العثمانية على مدى 10 سنين، إلا أن سنة 1413 كانت انطلاقة عهد جديد للدولة العثمانية، وما زالت الدولة العثمانية في قوتها وأوج ازدهارها، وكل ما نسمعه عن الدولة العثمانية كان أكثره بعد هذا التاريخ.
تأخرت الدولة العثمانية بعد بايزيد الأول عن النهوض قليلا، فقد شغل السلطان محمد الأول بإعادة بناء الدولة والقضاء على الثورات التي قامت هنا وهناك في لحظات غياب سلطان جامع. ليس المهم متى ننتهي، المهم متى نبدأ وكيف نبدأ. إن قضاء السلطان محمد الأول على هذه الثورات وسعيه في توحيد البلاد بعد البداية الحقيقية للدولة الفتية لبني عثمان استطاع به أن يعيد أمجاد بايزيد الأول، استطاع به أن يعيد أمجاد السلاطين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى مساحات واسعة في آسيا وأوروبا، استطاع أن يجمع بعض شتات المسلمين. هكذا نحن متى ما توحدنا وتجاوزنا تلك الخلافات هابنا عدونا وعرف لنا قدرنا، فهل سنعرف نحن قدرنا؟
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا قررنا العيون، فن عبقري مستمد من الإسلام Do-do-do.